نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 58 بعد 100 الأولى قال رحمه الله: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ذريته الطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يذكر العلماء في كتب العقائد ومنهج أهل السنة والجماعة هذه المسألة، يعني مسألة خلافة الخلفاء الأربعة، وذلك لأن أهل البدع خالفوا فيها كالخوارج، حيث إنهم كفروا عليا رضي الله عنه، وبعض الخلفاء الضالة غالوا فيه كالرافضة، غالوا في أهل البيت وكفروا باقي الصحابة، ولذلك لا يكاد يخلو معتقد أهل السنة إلا وفيه هذه المسألة. وترتيب الخلافة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية بالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان، ولكن وقع الاتفاق بعد ذلك. فالخلافة الترتيب فيها إجماعي، أما في التفضيل علي وعثمان فكان هناك خلاف بين علي وعثمان، ثم اتفق العلماء على تقديم عثمان على علي. قال الآجري محمد بن حسين أبو بكر رحمه الله: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكلمة أمير المؤمنين هذا لقب، من أول من لقب به من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو بكر يلقب بالخليفة، ثم اصطلح على مصطلح أمير المؤمنين. ولذلك حينما يحاجك أهل البدع يقول أنتم تقولون على الرؤساء الظلمة أمير المؤمنين، نقول هذا لقب كان موجود في عهد الخلفاء، وكون الرئيس يلقب بالرئيس أو الملك أو الخليفة أو أمير المؤمنين، المهم أنه يكون في عنقك له بيعة. وهنا قد ذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى مسألة الخلافة، وأن عليا بعد عثمان، وقد سبق الكلام عن خلافة عمر وقبلها خلافة الصديق رضي الله عن الجميع، وسيذكر بعد أكثر من 50 صفحة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان قد ذكر في هذا الباب بعض هذه الفضائل، لكنه هناك استطرد فذكر أكثر من 50 صفحة أو 54 صفحة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا سيكون التعليق على، إذا ذكر الفضائل هنا فضائل علي، سيكون التعليق خفيفا ريثما يعني يأتي الباب الذي فيه فضائل علي، حيث إنه بعد انتهائه من هذا الباب في الخلافة بعد الخلفاء الأربعة سيبدأ في فضائل أبي بكر، ثم فضائل عمر، ثم فضائل عثمان، ثم فضائل علي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله،
قال محمد بن الحسين،
نعم،
من قال رحمه الله؟ قال محمد الحسين،
ما أنا ما خطر بين المصنف،
هو محمد الحسين،
نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة.
وهناك ذكر الأجري هذه الفضائل قد اختص الله بها علي، قد أحسن وأجاد وأفاد، حيث إن الخوارج كفروا، فذكر هذه الفضائل يدل على بطلان مذهب الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضي الله عنهم وعند جميع المؤمنين، قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها. ابن عم الرسول وأخ النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، فهو علي بن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف أخو الرسول مع أنه زوج ابنته، زوج فاطمة بنت رسول الله؟
في الحديث أنت بمنزلة،
هل الإنسان يتزوج ابنة أخيه سواء كان من النسب أو الرضاعة أو غيرها؟ وفي حديث حمزة مر معنا البخاري كيف هو أنا عمها،
نعم في البخاري
مر معنا هذا. كيف أخوه؟ هل يتزوج الإنسان ابنة أخيه؟
لا،
الأخوة المقصود بها أخوة ماذا؟
أخوة الإسلام.
المقصود بالأخوة هو الإخاء في الهجرة، وقد تآخى الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا سعد بن الربيع كان مع عبد الرحمن بن عوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخوه في هذه في الهجرة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. نعم، أخاه المسلم مع نفسه حين آخى بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وأخو النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم.
تنازع العلماء في إطلاق كلمة الزهراء، هل هذا خاص بالشيعة أم أنه يجوز؟ على قولين، فبعض العلماء يمنع منهم الشيخ عبيد، وبعضهم يبيح ذلك منهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وعلى كل حال الإعراض عن ذلك أفضل، ويقال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، وقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، يعني بكر بزواجها رضي الله عنها فاطمة، وكانت لها مكانة عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت داره كان يقوم لها عليه الصلاة والسلام ويقبلها بين عينيها ويصافحها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو الحسن والحسين يعني المقصود من؟
علي.
ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن محمد بن أبي يعقوب: سمعت ابن أبي نعي ابن أبي نعم عليكم السلام ابن أبي نعم يقول: شهدت ابن عمر عليكم السلام وسأله رجل من أهل العراق وعن محرم قتل ذبابا، سأله أهل العراق شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا، فقال: يا أهل العراق، تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، فهما ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر يدل على أن بعض الناس عنده جهل بالورع، يقتلون الحسن يقتلون الحسين بن علي ويسألون عن قتل الذباب للمحرم، هذا من السفة أهل العراق. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم،
معلوم أن العراق اللهم صل وسلم أرسلوا إلى 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 الحسين بن علي وأرسل له كتبا: تعال نبايعك، واغتر الحسين بذلك، غرروا به رضي الله تعالى عنه، وخرج وقد أخطأ وأنكر عليه من هو أعلم منه كعبد الله بن عباس ابن عمه، وأنكر عليه أيضا سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وأنكر عليه جماعة من الصحابة الحقيقة، بل أنكر عليه عمرة بنت عبد الرحمن، وهي من الفقيهات، تروي عن عائشة رضي الله عنها كان في الصحيح وغيره، روت عن عائشة من الفقيهات العابدات العالمات رحمه الله عمرة بنت عبد الرحمن، أنكروا عليه، ولكن شاء الله عز وجل أن يخرج الحسين ابن علي ويسأل في الطريق: أين نحن؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء، وعلم أنه سيقتل، وأراد أن يذهب إلى الثغر فيقاتل تحت راية الأمير، أو يذهب إلى الأمير فيعتذر منه، أو أنه يرجع بأهله ونسائه، فأبى عليه الأمير وقتله، وشاء الله ذلك. يعني لا يحتج بفعلة الحسين على جواز الخروج، لأنه تاب، أراد أن يرجع بأهله وحشمه ونسائه، حتى أن بعض الصحابة يعني جذبه أراد ألا يخرج، جذبا شديدا، ولكنه شاء الله عز وجل أن يقع ذلك من الحسين بن علي. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، وهذا أمر مهم جدا انتبه له، لأن أنت في بلدك واحد تدعو للسنة، أنه حتى ولو خالف صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء في مسألة عقدية واتفق العلماء دونه على هذه المسألة، هل يجوز حكاية الإجماع؟ نعم يجوز حكاية الإجماع، وهذا له نظائر كثيرة في كتب المعتقد والمنهج. يعني مثلا يقولون كيف يحكي النووي الإجماع، فيقول وقد اتفق أئمتنا على أن على ماذا؟ قول النووي ماذا هو؟ وقد أجمع
خروج السنة؟
في الخروج.
قتالهم حرام بإجماع المسلمين.
أجمعوا على أن قتالهم وأما الخروج عليهم عفوا، نعم كما في منهاج، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الخروج عليهم من أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. كيف يحكي النووي الإجماع ومحمد بن نصر الخزاعي وقع في هذا، وأهل الحرة أهل الحرتين وقعوا في هذا، وقع في هذا ووقع على قول ابن الزبير لم يخرج لأنه كان أميرا، وسعيد بن جبير وفتنة بن أشعث، كيف يحكى الإجماع؟ نعم في المسائل العقدية خاصة يحكى الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفين أو مخالفين. هل هذا نظائر؟ نعم. حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة النعمان بن ثابت قالوا إن الإيمان، وعمر بن ذر وأبوه ذر من العبادي والمساك قالوا إن الإيمان اعتقاد وتلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مع أن الأئمة بعدهم وقبلهم نقضوا الاتفاق على أن العمل، على أن الإيمان قول وعمل. نعم لا يضر، وينقل الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفين أو مخالفين في المسائل العقدية خاصة، لأن هذه شبهة قوية يحتج بها المبتدعة. يقولون كيف تحكون الإجماع وقد خالفها محمد بن نصر الخزاعي، وخالف أبو حنيفة، وخالف أهل الحرتين، وخالف ابن فتنة ابن الأشعث ومحمد بن نصر الخزاعي، كيف هذا تنقل الإجماع؟ نعم
عفوا شيخ بارك الله فيك. نعم. يقال الإجماع بعد خلاف ولا يقال مخالف وقت الإجماع، لأن الإمام النووي متأخر عنه؟
نعم
يعني يقال الإجماع بعد خلاف،
هذا نقل بعض العلماء أنه كان هناك خلاف ثم اتفق عليه، لكن هذا القول ركيك جدا، لأنه حاشا أن يقال أن هناك خلاف في هذه المسألة، هذه المسألة إجماعية.
نعم.
ونعتذر هؤلاء بأنهم أخطأوا ولم يصيبوا، يعني هم أخطأوا والإجماع محكي حتى مع وجود خطأه.
طب شفنا لكن مخالف أو اثنين لا بأس، لكن مخالفين ويقال إجماع؟
نعم المسألة العقدية. نعم نعم.
هل هناك ضوابط في هذا الأمر حكاية الإجماع
في المسائل العقدية؟
نعم.
في المسائل الفقهية اتفاق علماء الأمة على حكم ما أو مسألة ما، أما في المسائل العقدية قد يخالف بعض العلماء ويحكى الإجماع.
شيخنا ربما احتج البعض في هذا الأمر أن هناك يعني مخالفين يعني
لو أردت أن أسرد لك ربما سردت أكثر من 30 نقلا أو 40 نقلا، خصوصا في فقهاء المذاهب الأربعة.
يعني العبرة هنا
بالنص، الإجماع هذا منعقد على نوع على نصوص ولا ماذا؟ منعقد بناء على نصوص، فمن خالف لا عبرة بخلافه ولا قيمة لخلافه، لا عبرة به ولا قيمة له مع صيانة مكانته. يعني أبو حنيفة لم يبدع، صانوا مكانته، ولكن قوله قول خطأ
في مسألة مراجعة الفقهاء.
نعم نعم. بس هيكون الجو حار. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا.
ومن كان مسلم محبا. طيب عليك تقرأ من الشرح هنا في الصحيحين.
قال الشيخ حفظه الله: في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، في الصحيحين واللفظ لمسلم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن،
يعني أصابه الرمد في عينه وقيل في عينيه.
فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي.
هل هذا يقال في من يموت على الكفر كما يقول الخوارج يحبه الله ورسوله، ويذكر الناس هذه الأحاديث إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة مع أنه كافر من أهل النار كما يقول الخوارج؟ اللهم لا، لا شك هذا كذب. نعم.
فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، وأنه رضي الله عنه قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. قوله: لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، والرواية بمعنى اللواء، والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريد، وعند ابن عدي عن أبي، ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنهما. وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية. قوله: يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم.
والعياذ بالله، هذا من أبطل الباطل.
فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إشارة إلى أن عليا رضي الله عنه تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله.
كيف ذلك؟
لأنه وحي.
لأن هذا يقال إلا من قبل الوحي. نعم.
قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها، فهو برفع أي على البناء. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذه كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة لمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قلت وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. قوله
لأنهم باتوا يدكون ليلتهم لم يناموا كلهم يرجو أن يعطاها، فلما أصبحوا غدوا يعني في صلاة الغداء صلاة الفجر ظلوا مستيقظين ينتظرون البشرى من يأخذ الراية. وفيه الإيمان بالقدر لأن الرسول أعطاها لعلي مع أنه مريض ولم يعطيها لغيره، فالإنسان يرضى بالقدر ويقول يا رب لماذا تعطي هذا وتتركني أنا، لماذا تعطي هذا التسخط، من الإله من العابد ومن المعبود، أنت عابد كيف تتكلم هذا مع سيدك سبحانه.
قوله فقال أين علي بن أبي طالب، قال بعضهم كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله فقيل له هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتى به أرمد فبصق في عينيه.
وفي رواية ودعا له، هل يجوز ذلك من غير النبي أن تبصق وتدعو فقط؟
لا.
ولا بد من الرقية؟
لا بد من الرقية
أنه ينتفع بهذه الرقية. أما تدعو فقط بدون بصق لا بأس، أما إذا أن تبصق فيكون مع الرقية التبرك بما ترقي به ليس ببصاقك، إلا الرسول عليه السلام ويتبرك بريقه ونقاعته ونقامته وبصاقه وبزاقه عليه الصلاة والسلام وعرقه، وكل منفصل عن بدنه من الطائرات على البول والغائط عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر
أرسلنا أرسلوا فأرسلنا
أمر من الإرسال أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمدا فبصق في عينيه فبرأ.
يعني واحد عينيه فيه منوجة يقوده يعني لا يرى شيئا, ولكن هذا نصيبه حظه. ومع ذلك لم يعترض الصحابة, لم يفعلوا ثورة, ولم يقوموا يفعلوا اعتصام على الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا عصيان مدني, ولا امتناع عن الطعام. رضوا بالقدر, أكيد الرسول أدرى بالعقل. نعم.
قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له
تفل والنفخ مع خروج ريق بسيط. نعم.
قوله ودعا له فبرأ وهو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب, ويجوز الكسر بوزن علم.
فبرئ.
أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين.
أين الشهادتين؟ من يأتي بها؟
في أي بالضبط يا شيخنا؟ في وداع له وفبرأ ولا في الحديث؟
وقال وفيه دليل على الشهادتين. في ماذا؟
حبه الله
رسوله. وعلى تعليق على قوله ودعا له فبرأ أو على ضبط فبرئ.
دعا له هذه شهادة لا إله إلا الله. وبصق شيخنا أن محمد أو
تمام. يبقى إذن الشفاء بيد الله.
بيد الله نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وسيلة
والبصق.
والبصق يدل على أنه
نبي
عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله فأعطاه الراية. قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع. ومن
علي ما سعى لها, ما سعى للإمارة, ولكن جاءته الإمارة وهو رجل مريض يقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيه الإيمان بالقدر, ما في ثورات ولا مظاهرات ولا شيء إلا عند السفهاء الأغبياء. نعم.
ومنعها عن من سعى, وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب, وإن فعلها لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك, أما انفذ فهو بضم الفاء أي امضي لوجهك, ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة. يقال لمن يعمل الشيء برفق وساحتهم فناء أرضهم وهو حواليها. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة, كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة.
لأن هناك الإسلام العام ويعني به الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك. فلما تدعوهم إلى هذا الإسلام العام, ثم تمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره. نعم.
وفي
هذا هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات, دينهم واحد وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو التوحيد. وأمهاتهم شتى يعني الشرائع مختلفة, لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج. أما التوحيد فإنه
واحد
ثابت من لدن آدم, من لدن نوح وآدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كله يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من غير. أما الإسلام الذي بمعنى الخمسة أركان هذا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت, فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم.
غاية الانتباه. امضي ولا تلتفت. يبقى ايه؟
التفت.
امضي ولا تلتفت. الله أكبر. الخير في اتباع الرسول. يمدي ولا تلتفت، خلاص ما في نقاش. نعم.
فقال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
هل هذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة؟ قال الله عز وجل: وهذه مرحلة من مراحل الجهاد. قال الله عز وجل بعد آية الكرسي مباشرة: لا إكراه في الدين. هل هذا يعد من الإكراه في الدين؟ قاتلهم، ها؟ أما أن لا إكراه في الدين هذه كانت مرحلة وتبعتها ذلك، تبعها ذلك
مرحلة
وتبعها. نعم كانت مرحلة، ولو كانوا من أهل الكتاب فإنهم يدفعون الجزية ويعيشون بين ظهراني المسلمين في أمن وأمان لا بأس. أما الكافر الأصلي فليس له إما الإسلام أو القتال، هذا إذا كان المسلمين شوكة وقوة. نعم. أما إذا كانوا في ضعف فإنهم يعملون بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نعم.
وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. فعلم
يدل على أن القول فقط لا يكفي، والقول لا شك أنه كان معه اعتقاد، وهذا فيه رد على مرجئة الفقهاء، وفيه رد على الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا قولا فاحشا في الإيمان، وقال الإيمان مجرد الترفض، فأثبتوا الإيمان الصحيح للمنافقين. إذا قال إلى الله خلاص هو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم ينعقد قلبه على ذلك عند الكرامية، وهذا من أفحش الأقوال. نعم.
فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل بها.
هذا هو خطط على هذا، ليس مجرد الاعتقاد ولا الترفض ولا فقط، لا، لابد من اعتقاد وترفض والعمل بها. نعم. وإذا لو أن أبا جهل فهم ذلك هل كان سيتردد في قولها واعتقادها أو في الترفض بها على الأقل حتى يحمي نفسه من سيف محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم؟ كان قالها وارتاح، هو الكفار، لكن علم أن بعدها تكاليف ثقال. نعم.
وذلك هو معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وذلك هو معنى قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال.
هذا لمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فيجوز قتاله. نعم.
لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم.
بإذن سورة أو حالة إن لم تبلغهم الدعوة فدعوتهم قبل القتال واجبة، إن كانت قد بلغتهم فيستحب دعوتهم وليس بواجب. نعم.
وقوله: أخبرهم.
نعم. نعم.
من ترك العمل قبل
نزول التكاليف هذا حال خاص، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم كان في الصحيحين كلمة قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة، ومعلوم أن الرسول لا يشفع في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أبو طالب مات متى؟ ها؟ قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ولم يكن شرع من الإسلام إلا كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، فلو قال حينئذ فإنها نافعة له. ومثله أيضا حال آخر الزمان حيث يندرس الإسلام، كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إلا أنهم يقولون لا إله. فقال صلة ابن زفر، وكان مستقرا عنده أنها لا تنفع، لا ينفع مجرد أن نطق. يا حذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث، يعني في هذه الصورة والحالة. هو الصورة الثالثة أن يسلم الرجل ويموت ولم يصلي، لم يتمكن من العمل، فهذا أيضا ينفعه مجرد أترفض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع الذي هو الإيمان الأوسط من فتواه. نعم.
وقوله وأخبرهم بما
يجب عليه، عفوا، وعليه يحمل حديث الشفاعة، إذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. وبعض الناس يرد قول ابن خزيمة، وهذا غلط. ابن خزيمة عالم متقدم من علماء القرن الثالث أو الرابع، يعني كلامه ليس بهين، كلام قريب من كلام النبوة. كيف يقال على وجه لأنهم يقولون لا بد من عمل القلب. نقول من أين أتيتم بعمل القلب؟ من أين أتيتم به؟ لماذا لم تكتفوا بالتلفظ لم يعملوا خيرا نكر في سياق النفي تدل على العموم، عمل القلب وعمل الجوارح، وأكدت بكلمة ماذا؟ قط، أبدا. يقول لا، عمل القلب لا بد منه، لا ينفع إيمان بدون. يقول من أين أتيتم بهذا؟ يقولون من النصوص الأخرى. نقول وكذلك عمل الجوارح أخذ من النصوص الأخرى. قال سبحانه وتعالى ولكن كذب وتولى. قال ابن كثير رحمه الله كذب بقلبه وتولى بجوارحه. وقال الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى قيل له ذلك؟ حينما هم بذبح ولده. وهذا العمل قول ولا عمل؟
عمل.
فالتصديق يكون بالعمل، والفرج يصدق ذلك أو
يكذب.
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه
العمل.
ولو فهم المشركون من الإيمان ما فهموا الجهمية لقالوا لا إله إلا الله، أو الكرامية قالوا وانتهوا من المشاكل والقتال، لكنهم فهموا أنها عمل وتكاليف. نعم.
وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي إذا
أجاب. وهذا القول يا إخوة قول كل علمائنا ومشايخ الذين أخذنا عنهم العلم، سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزة العزيز الرجحي، صالح الأطران، ومن غيرهم من لم ندرس عليك، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ ابن عثيمين، كل العلماء في بلاد الحرمين يقولون بذلك، وصل علماء نجد، وإن كان بعض العلماء قال بغير ذلك اعتمادا على بعض الكلمات لابن رجب وغيره، كما في كتابه التخويف من النار لما قال لنا وخيرا قط من أعمال الجوارح. فهذا كلام متشابه، ويعتذر لأهل العلم وتصان مكانتهم، أو طلاب العلم الذين أخطأوا في ذلك تصان مكانتهم، لأن لماذا لم نقول هم مرجئة؟ لأن مسلكهم غير مسلك المرجئة، مسلكهم في فهم النصوص كان عن اجتهاد منهم، وليس كمسلك المرجئة الذي هو رد النصوص. نعم.
وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا
عناق.
والله لو منعوني عناقا.
العناق هو صغير
الإبل.
وفي رواية عقالا، وهو الحبل الذي ينقاد به أو يعقد به البعير.
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم لقاتلهم على منعها. لقاتلتهم على منعها. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم من ذلك من حق الله تعالى في الإسلام، من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه.
ولذلك شيخ الإسلام في فتواه في المجلد السابع قال: ولو أنهم بقوا على ما كانوا عليه في مكة بعدما هاجوا إلى المدينة ما نفعهم ذلك. وكانوا في مكة قد بقوا على فقط ماذا؟
لا لا لا.
كلمة الله مع اعتقادها. يقول: ولو بقوا على ذلك ما نفعهم ذلك. نعم، وهذا كلام متين. نعم.
فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا.
إجماعا لا خلاف ذلك.
فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. يدل على ذلك قوله تعالى:
هل هناك كلام أوضح من هذا؟
يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى. يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. وفيه أن الله تعالى أن لله تعالى حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن هي المصدرية، واللام قبلها مفتوحة.
نعم.
لأنها لام القسم، ومدخولها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير.
نعم.
وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهو أنفس أموال العرب. وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل: المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها. قلت: هذا هو الأظهر، والأول لا دليل عليه، أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الفتية والقضاء والخبر والحلف من غير استحلاف. انتهى كلامه.
هذا كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الذي جاء به محمد علي باشا وخرق بدنه هنا في بلاد مصر مع الأسف، رحمة الله عليه. نعم.
قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ومن
تعبت وفارس العرب
لا بس. ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا وفارس العرب.
نعم. وفارس العرب شهد علي رضي الله عنه جميع المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا غزوة تبوك التي خلفه فيها على المدينة. وعلى عياله بعده، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وسلم له الراية في الكثير من المعارك. عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببراعته وقوته في القتال، لا سيما في المبارزة، كان مبارزا جيدا. وقد تجلى هذا في الغزوات، ففي غزوة بدر هزم علي الوليد ابن عتبة وقتل ما يزيد عن 20 المشركين. في غزوة أحد قتل طلحة ابن عبد العزة حامل لواء قريش في المعركة، وأرسله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فتك فأخذها في السنة الثالثة من الهجرة. نعم.
قال رحمه الله:
لا باقي.
نعم.
نعم. وفي غزوة الأحزاب قتل عمرو بن ود العامري أحد فرسان العرب. في غزوة خيبر هزم فارس اليهود يسمى مرحب. وبعد أن عجز جيش المسلمين مرتين عن اقتحام حصن اليهود، قال رسول الله: لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح عليه. فأعطاها لعلي ليقود الجيش، وفتح الحصن وتحقق النصر المسلمين. وقيل أنه اقتحم حصن خيبر متخذا الباب درعا له لشدة قوته في القتال، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وكان لعلي سيف شهير أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عرف باسم ذو الفقار، كما أهداه النسم درعا عرفت بالحطمية، ويقال أنها سميت بهذا الاسم لكثرة السيوف التي تحطمت عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هذا اللفظ يليق؟ الله أعلم، هذا الإطلاق فيه نظر. ومفرج الكرب مفرد الكروب يعني المصائب العظيمة، ومفرج الكرب عن رسول الله يعني علي، هذا الإطلاق فيه نظر والله أعلم، حيث إن المفرج للكرب بإطلاق هو الله عز وجل، فلو قيدها بالقتال مثلا لكان حسنا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة، فقال الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأبناؤنا وأبناؤكم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ذكر ذلك جمع من المفسرين، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، كذلك الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، وجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم دعا عليا رضي الله عنه فدفع إليه الراية، وذلك يوم خيبر، ففتح الله الكريم على يديه.
سبق بيان ذلك تفصيل القول في حديث سهل بن سعد. نعم. صحيح. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محب لله ولرسوله، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه. وروى بريدة الأسلمي
سبق هذا في حديث سهل بن سعد، ولكن المصنف سيسوق حديثا ضعيفا. نعم.
وروى بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: إنك يا علي منهم ثلاثة.
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن الترمذي وضعيف سنن ابن ماجه، كذلك في ضعيف الجامع وفي الضعيفة، فلا يصح هذا الحديث. أما محبة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه فهذه ثابتة كما استمعتم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين السابق. نعم.
قال رحمه الله وسئلت عائشة رضي الله عنها.
طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ونحبه وارضاه. نعم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي الدرس 58 بعد 100 الأولى. قال رحمه الله: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ذريته الطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يذكر العلماء في كتب العقائد ومنهج أهل السنة والجماعة هذه المسألة، أعني مسألة خلافة الخلفاء الأربعة، وذلك لأن أهل البدع خالفوا فيها كالخوارج، حيث إنهم كفروا عليا رضي الله عنه، وبعض الخلفاء الضالة غالوا فيه كالرافضة، غالوا في أهل البيت وكفروا باقي الصحابة، ولذلك لا يكاد يخلو معتقد أهل السنة إلا وفيه هذه المسألة. وترتيب الخلافة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية، بالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان، ولكن وقع الاتفاق بعد ذلك. فالخلافة الترتيب فيها إجماعي، أما في التفضيل علي وعثمان فكان هناك خلاف بين علي وعثمان، ثم اتفق العلماء على تقديم عثمان على علي. قال الآجري محمد بن حسين أبو بكر رحمه الله: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكلمة أمير المؤمنين هذا لقب، من أول من لقب به من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو بكر يلقب بالخليفة، ثم اصطلح على مصطلح أمير المؤمنين. ولذلك حينما يحاجك أهل البدع يقول أنتم تقولون على الرؤساء الظلمة أمير المؤمنين، نقول هذا لقب كان موجود في عهد الخلفاء، وكون الرئيس يرقب بالرئيس أو الملك أو الخليفة أو أمير المؤمنين، المهم أنه يكون في عنقك له بيعة. وهنا قد ذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى مسألة الخلافة، وأن عليا بعد عثمان، وقد سبق الكلام عن خلافة عمر وقبلها خلافة الصديق رضي الله عن الجميع، وسيذكر بعد أكثر من 50 صفحة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان قد ذكر في هذا الباب بعض هذه الفضائل، لكنه هناك استطرد فذكر أكثر من 50 صفحة أو 54 صفحة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا سيكون التعليق على، إذا ذكر الفضائل هنا فضائل علي، سيكون التعليق خفيفا ريثما يعني يأتي الباب الذي فيه فضائل علي، حيث إنه بعد انتهائه من هذا الباب في الخلافة بعد الخلفاء الأربعة سيبدأ في فضائل أبي بكر، ثم فضائل عمر، ثم فضائل عثمان، ثم فضائل علي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله.
قال محمد بن الحسين.
نعم.
من قال رحمه الله؟ قال محمد الحسين.
ما خدت بين المصنف.
هو محمد الحسين.
نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة.
وهناك ذكر الأجري هذه الفضائل التي اختص الله بها علي، قد أحسن وأجاد وأفاد، حيث إن الخوارج كفروه، فذكر هذه الفضائل يدل على بطلان مذهب الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضي الله عنهم، وعند جميع المؤمنين قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها، ابن عم الرسول وأخ النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، فهو علي بن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف أخو الرسول مع أنه زوج ابنته، زوج فاطمة بنت رسول الله؟
في الحديث أنت بمنزلة.
هل الإنسان يتزوج ابنة أخيه سواء كان من النسب أو الرضاعة أو غيرها؟ في حديث حمزة مر معنا في البخاري كيف هو أنا عمها.
نعم في الفارش
مر معنا هذا. كيف أخوه هل يتزوج الإنسان ابنة أخيه؟ الأخوة المقصود بها أخوة ماذا؟ المقصود بالأخوة والإخاء في الهجرة. وقد تآخى الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا سعد بن الربيع كان مع عبد الرحمن بن عوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخوه في هذه في الهجرة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. نعم أخاه المسلم مع نفسه حين آخى بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وأخ النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم.
تنازع العلماء في إطلاق كلمة الزهراء، هل هذا خاص بالشيعة أم أنه يجوز؟ على قولين، فبعض العلماء يمنع منه الشيخ عبيد، وبعضهم يبيح ذلك منه سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وعلى كل حال الإعراض عن ذلك أفضل، ويقال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، وقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، يعني بكر بزواجها رضي الله عنها فاطمة، وكانت لها مكانة عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت داره كان يحوم لها عليه الصلاة والسلام ويقبلها بين عينيها ويصافحها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو الحسن والحسين يعني المقصود من؟
علي.
علي ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن محمد بن أبي يعقوب: سمعت ابن أبي نعي ابن أبي نعم عليكم السلام ابن أبي نعم يقول: شهدت ابن عمر عليكم السلام وسأله رجل من أهل العراق وعن محرم قتل ذبابا، سأله أهل العراق شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا، فقال: يا أهل العراق، تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، فهما ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر يدل على أن بعض الناس عنده جهل بالورع، يقتلون الحسن يقتلون الحسين بن علي ويسألون عن قتل الذباب للمحرم، هذا من السفة أهل العراق. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم.
معلوم أن العراق اللهم صل وسلم أرسلوا إلى 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 الحسين بن علي وأرسل له كتبا: تعال نبايعك، واغتر الحسين بذلك، غرروا به رضي الله تعالى عنه وخرج، وقد أخطأ وأنكر عليه من هو أعلم منه كعبد الله بن عباس ابن عمه، وأنكر عليه أيضا سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وأنكر عليه جماعة من الصحابة الحقيقة، بل أنكرت عليه عمرة بنت عبد الرحمن من الفقيهات، تروي عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح وغيره، روت عن عائشة من الفقيهات العابدات العالمات رحمه الله عمرة بنت عبد الرحمن، أنكروا عليه، ولكن شاء الله عز وجل أن يخرج الحسين ابن علي ويسأل في الطريق: أين نحن؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء، وعلم أنه سيقتل، وأراد أن يذهب إلى الثغر فيقاتل تحت راية الأمير، أو يذهب إلى الأمير فيعتذر منه، أو أنه يرجى بأهله ونسائه، فأبى عليه الأمير وقتله، وشاء الله ذلك. يعني لا يحتج بفعلة الحسين على جواز الخلود، لأنه تاب، أراد أن يرجع بأهله وحشمه ونسائه، حتى أن بعض الصحابة يعني جذبه، أراد ألا يخرج جذبا شديدا، ولكنه شاء الله عز وجل أن يقع ذلك من الحسين بن علي. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، وهذا أمر مهم جدا انتبه له، لأن أنت في بلدك وحدك تدعو للسنة، أنه حتى ولو خالف صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء في مسألة عقدية واتفق العلماء دونه على هذه المسألة، هل يجوز حكاية الإجماع؟ نعم يجوز حكاية الإجماع، وهذا له نظائر كثيرة في كتب المعتقد والمنهج. يعني مثلا يقولون كيف يحكي النووي الإجماع، فيقول وقد اتفق أئمتنا على أن على ماذا؟ قول النووي ماذا هو؟ وقد أجمع
خروج شنو؟
في الخروج.
نعم.
أجمعوا على أن قتالهم وأما الخروج عليهم نعم كما في منهاج، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الخروج عليهم من أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. كيف يحكي النووي الإجماع ومحمد بن نصر الخزاعي وقع في هذا، وأهل الحرة الحرتين وقعوا في هذا، وقع في هذا، ووقع على قول ابن الزبير لم يخرج لأنه كان أميرا، وسعيد بن جبير، وفتنة ابن أشعث. كيف يحكى الإجماع؟ نعم في المسائل العقدية خاصة يحكى الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفين أو مخالفين. هل هذا نظائر؟ نعم. حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة النعمان بن ثابت قالوا إن الإيمان، وعمر بن ذر وأبوه ذر من العباد والمساك قالوا إن الإيمان اعتقاد وتلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مع أن الأئمة بعدهم وقبلهم نقضوا الاتفاق على أن العمل، على أن الإيمان قول وعمل. نعم لا يضر، وينقل الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفين أو مخالفين في المسائل العقدية خاصة. هذه شبهة قوية يحتج بها المبتدعة، يقولون كيف تحكون الإجماع وقد خالف محمد بن نصر الخزاعي، وخالف أبو حنيفة، وخالف أهل الحرتين، وخالف ابن فتنة ابن الأشعث ومحمد بن نصر الخزاعي، كيف هذا تنقل الإجماع؟ نعم
عفوا شيخ بارك الله فيك. نعم. يقال الإجماع بعد خلاف ولا يقال مخالف وقت الإجماع، لأن الإمام النووي متأخر عنه؟
نعم
يعني يقال الإجماع بعد خلاف،
هذا نقل بعض العلماء أنه كان هناك خلاف ثم اتفق عليه، لكن هذا القول ركيك جدا، لأنه حاشا أن يقال أن هناك خلاف في هذه المسألة، هذه المسألة إجماعية.
نعم.
ونعتذر هؤلاء بأنهم أخطأوا ولم يصيبوا، يعني هم أخطأوا والإجماع محكي حتى مع وجود خطأه.
طب شفنا لكن مخالف أو اثنين لا بأس، لكن مخالفين ويقال إجماع؟
نعم المسألة العقدية. نعم نعم.
هل هناك ضوابط في هذا الأمر حكاية الإجماع
في المسائل العقدية؟
نعم.
في المسائل الفقهية اتفاق علماء الأمة على حكم ما أو مسألة ما، أما في المسائل العقدية قد يخالف بعض العلماء ويحكى الإجماع.
شيخنا ربما احتج البعض في هذا الأمر أن هناك يعني مخالفين يعني
لو أردت أن أسرد لك ربما سردت أكثر من 30 نقلا أو 40 نقلا، خصوصا في فقهاء المذاهب الأربعة.
يعني العبرة هنا
بالنص، الإجماع هذا منعقد على نوع على نصوص ولا ماذا؟ منعقد بناء على نصوص، فمن خالف لا عبرة بخلافه ولا قيمة لخلافه، لا عبرة به ولا قيمة له مع صيانة مكانته. يعني أبو حنيفة لم يبدع صانوا مكانته، ولكن قوله قول خطأ
في مسألة مرجعة الفقهاء.
نعم بس هي هيكون الجو حار.
قال رحمه الله: ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا.
ومن كان مسلم محبا، طيب لعلك تقرأ من الشرح هنا في الصحيحين.
قال الشيخ حفظه الله: في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، في الصحيحين واللفظ لمسلم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن،
يعني أصابه الرمد في عينه وخيل في عينه.
فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطى.
هل هذا يقال في من يموت على الكفر كما يقول الخوارج يحبه الله ورسوله؟ ويذكر الناس هذه الأحاديث إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة مع أنه كافر من أهل النار كما يقول الخوارج؟ نعم. اللهم لا، لا شك هذا كذب. نعم.
فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، وأنه رضي الله عنه قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. قوله: لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، والرواية بمعنى اللواء، والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريد، وعند ابن عدي عن أبي، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنهما، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية. قوله: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم.
والعياذ بالله، هذا من أبطل الباطل.
فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إشارة إلى أن علي رضي الله عنه تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله.
كيف ذلك؟
لأنه وحي.
لأن هذا لا يقال إلا من قبل الوحي. نعم.
قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها، فهو برفع أي على البناء. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذه كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة لمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قلت وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. قوله
لأنهم باتوا يدكون ليلتهم لم يناموا كلهم يرجو أن يعطاها، فلما أصبحوا غدوا، يعني في صلاة الغداء صلاة الفجر، ظلوا مستيقظين ينتظرون البشرى، من يأخذ الراية؟ وفيه الإيمان بالقدر، لأن الرسول أعطاها لعلي مع أنه مريض ولم يعطيها لغيره، فالإنسان يرضى بالقدر ويقول رب لماذا تعطي هذا وتتركني أنا، كلمة هذا التسخط، من الإله من العابد ومن المعبود، أنت عبد كيف تتكلم هذا مع سيدك سبحانه.
قوله فقال أين علي بن أبي طالب، قال بعضهم كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتى به أرمد فبصق في عينيه.
وفي رواية ودعا له، هل يجوز ذلك من غير النبي أن تبصق وتدعو فقط؟
لا.
ولا لابد من الرقية؟
لابد من الرقية،
لابد من الرقية، أنه ينتفع بهذه الرقية. أما تدعو فقط بدون بصق لا بأس، أما إذا أن تبصق فيكون مع التبرك بما تلقي به ليس ببصاقك، إلا الرسول عليه السلام ويتبرك بريقه ونقاعته ونقامته وبصاقه وبزاقه عليه الصلاة والسلام وعرقه وكل منفصل عن بدنه من الطاهرات، هذا البول والغائط عليه الصلاة والسلام.
قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ.
يعني واحد عينيه فيه مرض يقوده يعني لا يرى شيئا، ولكن هذا نصيبه حظه، ومع ذلك لم يعترض الصحابة، لم يفعلوا ثورة، ولم يقوموا يفعلوا اعتصام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عصيان مدني، ولا امتناع عن الطعام، رضوا بالقدر، أكيد الرسول أدرى بالحق.
قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له،
تفل هو النفخ مع خروج ريق بسيط.
قوله ودعا له فبرأ، وهو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين.
أين الشهادتين؟ من يأتي بها؟
في أي بالضبط يا شيخنا؟ في ودعا له فبرأ ولا في الحديث؟
قال وفيه دليل على الشهادتين. في ماذا؟
حبه الله
رسوله. وعلى تعليق على قوله ودعا له فبرأ أو على ضبط فبرئ.
دعا له هذه شهادة أن لا إله إلا الله. وبصق شيخنا أن محمد أو
تمام، يبقى إذن الشفاء بيد الله،
بيد الله. نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وسيلة
والبصق
يدل على أنه
نبي
عليه الصلاة والسلام.
قوله فأعطاه الراية. قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع. ومن
علي ما سعى لها، ما سعى للإمارة، لكن جاءته الإمارة وهو رجل مريض يقاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الإيمان بالقدر، ما في ثورات ولا مظاهرات ولا شيء إلا عند السفهاء الأغبياء.
ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وإن فعلها لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك، أما انفذ فهو بضم الفاء أي امضي لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة. يقال لمن يعمل الشيء برفق وساحتهم فناء أرضهم وهو حواليها. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة،
لأن هناك الإسلام العام ويعني به الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، فلما تدعوهم إلى هذا الإسلام العام، ثم تمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره.
وفي
هذا هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى يعني الشرائع مختلفة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج. أما التوحيد فإنه
واحد
ثابت من لدن آدم، من لدن نوح وآدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كله يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من غير. أما الإسلام الذي بمعنى الخمسة أركان هذا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار على شيء فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم.
غاية الانتباه، امضي ولا تلتفت، يبقى ايه؟ امضي ولا تلتفت. الله أكبر. الخير في اتباع الرسول، امضي ولا تلتفت، خلاص ما في نقاش. نعم.
فقال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
هل هذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة؟ قال الله عز وجل، وهذه مرحلة من مراحل الجهاد، قال الله عز وجل بعد آية الكرسي مباشرة: لا إكراه في الدين. هل هذا يعد من الإكراه في الدين؟ قاتلهم، ها؟ أما أن لا إكراه في الدين هذه كانت مرحلة وتبعتها ذلك، تبعها ذلك
مرحلة
وتبعها. نعم، كانت مرحلة، ولو كانوا من أهل الكتاب فإنهم يدفعون الجزية ويعيشون بنظراني المسلمين في أمن وأمان، لا بأس. أما الكافر الأصلي فليس له إما الإسلام أو القتال، هذا إذا كان المسلمين شوكة وقوة. نعم. أما إذا كانوا في ضعف فإنهم يعملون بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نعم.
وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. فعلم
يدل على أن القول فقط لا يكفي، والقول لا شك أنه كان معه اعتقاد، وهذا فيه رد على مرجئة الفقهاء، وفيه رد على الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا قولا فاحشا في الإيمان، وقال الإيمان مجرد الترفض، فأثبتوا الإيمان الصحيح للمنافقين. إذا قال إلى الله خلاص هو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم ينعقد قلبه على ذلك عند الكرامية، وهذا من أفحش الأقوال.
فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل بها.
هذا هو خطط على هذا، ليس مجرد الاعتقاد ولا الترفض ولا فقط، لا، لابد من اعتقاد وترفض والعمل بها. نعم. وإذا لو أن أبا جهل فهم ذلك، هل كان سيتردد في قولها واعتقادها أو في الترفض بها على الأقل حتى يحمي نفسه من سيف محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم؟ كان قالها وارتاح، هو الكفار، لكن علم أن بعدها تكاليف ثقال. نعم.
وذلك هو معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وذلك هو معنى قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال.
هذا لمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فيجوز قتاله. نعم.
لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم.
إذن سورتها أو حالتها إن لم تبلغهم الدعوة فدعوتهم قبل القتال واجبة، إن كان قد بلغتهم فيستحب دعوتهم وليس بواجب. نعم.
وقوله: أخبرهم.
نعم. نعم.
من ترك العمل قبل
نزول التكاليف، هذا حال خاص. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم، كان في الصحيحين كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة ومعلوم أن الرسول لا يشفع في الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أبو طالب مات متى؟ ها؟ قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ولم يكن شرع من الإسلام إلا كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فلو قال حينئذ فإنها نافعة له. ومثله أيضا حال آخر الزمان حيث يندرس الإسلام، كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره بإسلام صحيح، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله. فقال صلة ابن زفر، وكان مستقرا عنده أنها لا تنفع، لا ينفع مجرد النطق، يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث، يعني في هذه الصورة والحالة. هو الصورة الثالثة أن يسلم الرجل ويموت ولم يصلي، لم يتمكن من العمل، فهذا أيضا ينفعه مجرد أترفض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع الذي هو الإيمان الأوسط من فتاواه. نعم.
وقوله وأخبرهم بما
يجب، عفوا، وعليه يحمل حديث الشفاعة، لذلك قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. وبعض الناس يرد قول ابن خزيمة، وهذا غلط. ابن خزيمة عالم متقدم من علماء القرن الثالث أو الرابع، يعني كلامه ليس بهين، كلام قريب من كلام النبوة. كيف يقال على وجه؟ لأنهم يقولون لا بد من عمل القلب. نقول من أين أتيتم بعمل القلب؟ من أين أتيتم به؟ لماذا لم تكتفوا بالتلفظ لم يعملوا خيرا؟ نكر في سياق النفي تدل على العموم، عمل القلب وعمل الجوارح، وأكدت بكلمة ماذا؟ قط، أبدا. يقول لا، عمل القلب لا بد منه، لا ينفع إيمان بدون. يقول من أين أتيتم بهذا؟ يقولون من النصوص الأخرى. يقول وكذلك عمل الجوارح أخذ من النصوص الأخرى. قال سبحانه وتعالى ولكن كذب وتولى. قال ابن كثير رحمه الله كذب بقلبه وتولى بجوارحه. وقال الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى قيل له ذلك؟ حينما هم بذبح ولده. وهذا العمل قول ولا عمل؟
عمل.
فالتصديق يكون بالعمل، والفرج يصدق ذلك أو ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولو فهم المشركون من الإيمان ما فهموا الجهمية لقال لا إله إلا الله، أو الكرامية قالوا وانتهوا من المشاكل والقتال، لكنهم فهموا أنها عمل وتكاليف. نعم.
وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، أي إذا
أجاب. هذا القول يا إخوة قول كل علمائنا ومشايخ الذين أخذنا عنهم العلم، سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، العزيز الرجحي، صالح الأطران، ومن غيرهم من لم ندرس عليك، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ ابن عثيمين، كل العلماء في بلاد الحرمين يقولون بذلك، وصل علماء نجد، وإن كان بعض العلماء قال بغير ذلك اعتمادا على بعض الكلمات لابن رجب وغيره، كما في كتابه التخويف من النار لما قال لا يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح. فهذا كلام متشابه، ويعتذر لأهل العلم وتصان مكانتهم، أو طلاب العلم الذين أخطأوا في ذلك تصان مكانتهم، لأن لماذا لم نقول هم مرجئة؟ لأن مسلكهم غير مسلك المرجئة، مسلكهم في فهم النصوص كان عن اجتهاد منهم وليس كمسلك المرجئة الذي هو رد النصوص. نعم.
وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة. وهذا كقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا
عناق.
والله لو منعوني عناقا.
العناق هو صغير
الإبل.
الناس. وفي رواية عقالا، وهو الحبل الذي ينقاد به أو يعقد به البعير.
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم لقاتلهم على منعها. لقاتلتهم على منعها. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم من ذلك من حق الله تعالى في الإسلام، من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه.
ولذلك شيخ الإسلام في فتواه في المجلد السابع قال: ولو أنهم بقوا على ما كانوا عليه في مكة بعدما هاجوا إلى المدينة ما نفعهم ذلك. وكانوا في مكة قد بقوا على فقط ماذا؟ كلمة الله مع اعتقادها. يقول: ولو بقوا على ذلك ما نفعهم ذلك. نعم، وهذا كلام متين.
فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا.
إجماعا لا خلاف ذلك.
فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. يدل على ذلك قوله تعالى:
هل هناك كلام أوضح من هذا؟
يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى. يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك، وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور
كلها.
وفيه أن الله تعالى أن لله تعالى حقوقا في الإسلام، من لم يأت بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن هي المصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، ومدخولها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير. وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل: المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها. قلت: هذا هو الأظهر، والأول لا دليل عليه، أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الفتية والقضاء والخبر والحلف من غير استحلاف. انتهى كلامه.
هذا كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الذي جاء به محمد علي باشا وخرق بدنه هنا في بلاد مصر مع الأسف، رحمة الله عليه. نعم.
قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ومن ك... نعم
تعبت وفارس العرب
لا بس. ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا وفارس العربي
نعم وفارس العربي شهد علي رضي الله عنه جميع المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ماذا إلا غزوة تبوك التي خلفه فيها على المدينة وعلى عياله بعده وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسلم له الغاية في الكثير من المعارك عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببراعته وقوته في القتال لا سيما في المبارزة كان مبارزا جيدا وقد تجلى هذا في الغزوات ففي غزوة بدر هزم علي الوليد ابن عتبة وقتل ما يزيد عن 20 المشركين في غزوة أحد قتل طلحة ابن عبد العزة حامل لواء قريش في المعركة وأرسله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فتك فأخذها في السنة الثالثة من الهجرة نعم
قال رحمه الله
لا باقي
نعم.
نعم. نعم وفي غزوة الأحزاب قتل عمرو بن ود العامري أحد فرسان العرب في غزوة خيبر هزم فارس اليهود يسمى مرحب وبعد أن عجز جيش المسلمين مرتين عن اقتحام حصن اليهود قال رسول الله لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه يفتح عليه ويفتح عليه فأعطاها لعلي ليقود الجيش وفتح الحصن وتحقق النصر المسلمين وقيل أنه اقتحم حصن خيبر متخذا الباب درعا له لشدة قوته في القتال وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكان لعلي سيف شهير أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عرف باسم ذو الفقار كما أهداه النسم درعا عرفت بالحطمية ويقال أنها سميت بهذا الاسم لكثرة السيوف التي تحطمت عليها نعم
قال رحمه الله ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل هذا اللفظ يليق؟ الله أعلم هذا الإطلاق فيه نظر ومفرج الكرب مفرد الكروب يعني المصائب العظيمة ومفرج الكرب عن رسول الله يعني علي هذا الإطلاق فيه نظر والله أعلم حيث إن المفرج للكرب بإطلاق هو الله عز وجل فلو قيدها بالقتال مثلا لكان حسنا والله أعلم نعم
قال رحمه الله وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة فقال الله عز وجل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأبناؤنا وأبناؤكم الحسن والحسين رضي الله عنهما ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ذكر ذلك جمع من المفسرين منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله كذلك الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره وجماعة نعم
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم دعا عليا رضي الله عنه فدفع إليه الراية وذلك يوم خيبر ففتح الله الكريم على يديه
سبق بيان ذلك تفصيل القول في حديث سهل بن سعد نعم الصحيحين نعم
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محب لله ولرسوله وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه وروى بريدة الأسلمي
سبق هذا في حديث سهل بن سعد ولكن المصنف سيسوق حديثا ضعيفا نعم
وروى بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي عز وجل بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم إنك يا علي منهم ثلاثة إنك يا علي منهم ثلاثة
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنة الترمذي وضعيف سنة ابن ماجة، كذلك في ضعيف الجامع وفي الضعيفة، فلا يصح هذا الحديث. أما محبة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه فهذه ثابتة كما استمعتم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين السابق. نعم.
قال رحمه الله: وسئلت عائشة رضي الله عنها.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ونحبه وارضاه. نعم.